الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى، ثم أما بعد، هذا هو الدرس اليوم الثاني من دروس هذه الدورة في شرح هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الورقات. وقبل أن نبدأ في الدروس في هذا اليوم، أحب أن أطمئن على شيء من معلومات الدروس الماضية، يعني من باب المذاكرة وليس من باب الإجاب، فمن أجاب فالحمد لله ومن لم يجب فالحمد لله. ذكرنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، ذكرنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، أليس كذلك؟ ثم انقسمنا الأحكام التكليفية إلى خمسة. ما هي؟ ما الأحكام التكليفية الخمسة؟ هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. أحسنت، والمحرم والمكروه والمباح. طيب، من يعرف لي الواجب اصطلاحا فقط؟ ها عائشة؟ لا، هذا تعريف بالثمرة، انت متأخر انت. ها،
الواجب في اللغة هو اللزوم.
ايش
الواجب في اللغة؟ هو اللازم او الساقط.
ايه،
وفي الاصطلاح هو طلب فعل جازم.
طلب فعل جازم، صح. مثاله
اقيم الصلاة،
اقيم الصلاة واتوا الزكاة وامثلة كذا. طيب، المندوب؟ لا، غيرك. طيب، نعم، طلب فعل غير جازم، طلب فعل غير جازم، مثاله مندوبات، مثل ايش؟ صح، السواك. السواك. طيب، المحرم طلب ترك جازم، مثاله لا تقربوا الزنا. احسنت. طيب، المكروه شيخ فهد، طلب ترك غير جازم، الظاهر هذه سهله ما احتاج لها. نعم، طلب ترك غير جازم. مثاله نعم، التلثم. التلثم. طيب، بقي عندنا قسم واحد وهو المباح. الشيخ عبد المجيد، ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك، مثاله الجلوس، القيام، لبس الثياب، الأكل، الشرب. طيب، أحسنتم. السؤال اللي بعده، السؤال الذي بعده، لماذا قل لما طبعا يقول العلماء إن ثمرة الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، لماذا نبهوا على كلمة امتثالا؟ أرى امتثالا ليخرج ايش؟ من؟ نعم، احسنت، يعني يخرج بها من قام بالواجب على انه عاده او انه رياء او سمعه ولم يقصد بها وجه الله جل وعلا. طيب، يستحق العقاب تاركه شيخ؟ لان مذهب السنه والجماعه ان الله جل وعلا قد يغفر الله له. طيب، متى يكون المباح قربة؟ متى يكون المباح قربة وطاعة؟ متى يكون المباح قربة؟ أبغاكم تجاوبون كلكم، بس أتذكروا ما استفدنا جا شيء. متى يكون المباح قربة؟ اللي يجاوب لنا الشيخ أحمد، إذا كان فيه نية، إذا كان فيه نية صالحة. أحسنت. طيب، نحن قسمنا الواجب بعدة اعتبارات، فقسمنا الواجب باعتبار ذاته، وقسمنا الواجب باعتبار فاعله، وقسمنا الواجب باعتبار وقته. وش تختار منهن؟ باعتبار ذاته ينقسم إلى أي شيء؟ واجب معين وواجب مخير. واجب معين وواجب مخير. تمثل يا شيخ محمد على الواجب المخير؟
قول الله تبارك وتعالى فدية من سبب أو صدقة.
أحسنت، مثل خصال الكفارة وخصال فدية الأذى.
ومأمور بواحدة من الثلاثة.
إيش؟
مأمور بواحدة من الثلاثة ليس بعينها.
إي نعم. ويترك التخيير في اختيار واحدة هو للمكلف. طيب ويقسم باعتبار فاعله إلى واجب إيش وواجب إيش شيخ؟ فرض عيني وفرض كفائي. يا سلام، فرض عيني وفرض كفائي، تمثل لي على فرض العين. فرض العين، فرض العين، أتلخبط ها؟ نعم يخليك مرة صحيح. وفرض الكفاية. طيب يا شيخ فهد، لو بسألك سؤال، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ شو الفرق بينهم؟ أحسنت، حق لله على كل شخص لا بد أن يقوم به. حق لله هذه أنا ما قلتها، جبتها أنت من عندك، لكنها أجمل. سقط الإثم على الباقي، مثل تغسيل الميت وغيره. أحسنت، ممتاز. طيب تقسيم الواجب باعتبار وقته شيخ المجيد ينقسم إلى مضيق وموسع، صح؟ تمثل لي على الموسع. مثل صلاة
إقامة صلاة الظهر في وقت الظهر.
صلاة الخوف،
صلاة الظهر،
صلاة الظهر في وقتها. طيب ما معنى الموسع؟
وما يسع له ولغيره من جنسه.
من جنسه. طيب والمضيق؟
وما لا يسع إلا له.
ما لا يتسع إلا له فقط. مثاله
صوم رمضان.
طيب سؤال، هل يمكن أن ينقلب الواجب الموسع إلى مضيق؟ هل يمكن أن ينقلب الواجب الموسع إلى مضيق؟ شيخ سلطان، ها؟ يعني إذا أخر الصلاة حتى لم يبقى من وقتها إلا بمقدار فعلها. ممتاز. وفيه بعد شيء مثلنا عليه، ضربنا أمثلة كثيرة على الشيخ. إيه نعم، مثال تذكر، تضرب لمثال مثل الطبيب الذي سيجري عملية والمريض الذي ستجرى له عملية. إيه نعم، أو سيخوض معركة، أو مثلا حكم عليه بالقتل بعد دخول وقت صلاة الظهر، فقبل ما يركبونه في السيارة يتوضأ ويصلي. طيب الأفضل في الواجب الموسع تأخيره ولا فعله في أول وقته؟ بس مع دليل. على طول نزلت اليدين يوم قلنا الدليل، ها شيخ؟ في أول وقته، دليل واحد بس، الصلاة في أول وقتها. الصلاة في أول وقتها، أحسنت ما شاء الله. أين من يملأ الفراغ التالي؟ ما لا يتم الواء، ها أنا ما نبي أشوفكم أنتم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أريد مثالا واحدا فقط، مثال واحد على أشياء لا يتم الواجب إلا بها فنحكم عليها بأنها واجبة. شيخ مجيد، المشي إلى صلاة الجماعة. أحسنت، المشي. وبعد ها إيش؟ تعلم الفاتحة. صحيح، تعلم الفاتحة. طيب من يكمل مع التمثيل؟ ما لا يتم الح، نعم، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. مثال، الله، يعني مثال، نعم نعم، هذه محرمة كلها لأنها تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك. تطسيس القبور وغيرها من الأمور التي تفضي إلى الشرك. إن قلنا أن الواجب فيه مخير ولا لا؟ فيه واجب مخير وواجب معين. تدرون من المسائل التي أنا قفزت عنها عمدا أن هناك من الحرام ما يسمى حرام مخير، ولكن لعلكم تراجعونه في المذكرة إن شاء الله. الحرام المعين والحرام المخير. الحرام المعين مثل الزنا، لكن الحرام المخير مثل مثلا أن يعرض عليك رجل بنتيه، يقول اختر واحدة منهما، فلا جرم أن واحدة منهما حرام عليك لا بعينها. متى نعرف عين المحرمة؟ إذا تم عقد النكاح على الأخرى. لكن قبل ما يتم عقد النكاح وقبل ما تختار، واحدة منهن حرام عليك لا جرم، فهي حرام مخير. من يعطيني بعض أسماء المندوب؟ المندوب سموه بعدة أسماء مثل شيخ، سنة، أيوة، طيب سؤال، سنة ومستحب ونفل وقربة، متى يكون ترك المندوب أفضل؟ إن قلنا الأصل الإنسان يحافظ على المندوب، تدري ولا لا؟ لكن هناك بعض الحالات التي نص العلماء على أن ترك المندوب يكون فيها أحسن شوي. في ثلاث، أنت حضرت معنا هذا؟ إذا كان يخشى من أن يظن أن بأنه واجب فيتركه أحيانا حتى يذهب هذا ومن باب تأليف القلوب. أي نعم، إذا كان يفعله المبتدع اختر واحد منها ومثل. من باب تأليف قلوب المالكية، ما يجينا واحد يقول كيف نترك السنة مراعاة لخواطر أحد، ترى الكلام ذا ما كون خير لا شبعان من. يقول تترك السنة مراعاة لخواطر الناس، هذا اتركها بس وروح الشعوك بس. الأحكام الوضعية ولا قبلها، متى ترتفع الكراهة؟ متى ترتفع الكراهة؟ عند الحاجة، صح. تضرب لي مثال، ما لي بصفها والله، مثل التلثم أثناء الصلاة. نعم، مثل عبد المجيد وكذا. إيه، فيجوز لك أنك تتلثم. من اللي يجيب مثال ثاني سلطان؟ مثل قلنا الكراهة ترتفع عند الحاجة، مثاله ما يحضرك شيء؟ ها، حد يحضر شيء يا جماعة ثاني؟ يا سعيد جيت وراك بعيد، يا سعيد اقرب. ها يلا جاوب. مثل تغميض العينين في الصلاة إذا كان في قبلته ما يلهي، مثل تغميض العينين في الصلاة إذا كان في قبلته ما يلهي. الأحكام الوضعية، أبغى واحد جيد ذكي يفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. مو بلازم نعد بنفس الإجابة، لكن على الأقل لو يشير الإجابة إشارة. إني المدرسين عند الطلاب في تصحيح الاختبار لو يشير 1% صح. صح.
أما الوضعي هو
على، يعني أن الحكم التكليفي شيء يطلب من المكلف فعله. نعم. صح. والوضعي؟
الوضعي علامة يكون علامة بمثابة العلامة للحكم الشرعي.
يعني أنه لا يطلب من المكلف فعله.
وإن طلب من المكلف فعله فإنه لا يكون
فعله. لا، ومو بلا، يبغى لك بس ضبط شوي. يبغى في اثنين. الشيء الأول أن الحكم الوضعي قد لا يدخل أصلاً تحت قدرة المكلف، وإن دخل تحت قدرته فإنه غير مطالب به. طيب أنا بقول أحكام وأنتم حددوها، هل هي وضعية ولا حكمية؟ بس بسرعة. إقامة الصلاة تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. نزول الحيض وضعي. زوال الشمس، غروبها لوجوب المغرب، صيام شهر رمضان، خلاص. إذن كل الحكم التكليفي لا بد فيه من فعل للمكلف. شلون أجل يكلفك الله بشيء مو بفعل؟ لا بد أن يكلفك الله بفعل. وأما الحكم الوضعي فلا شأن لك به لأنه مجرد علامات إرشادية. طيب قلنا الأحكام الوضعية 5: السبب، الشرط، اللهم افتح عليهم، المانع، الصحة، الفساد. ما الأصل في الأسباب؟ التوقيف. يعني لا يجوز لأحد أن يخترع سببا إلا بدليل، صح ولا لا؟ عد القاعدة. الأصل في الأسباب الشرعية توقيفه على الدليل. احفظوها يا جماعة، الأصل في احفظوها، الأصل في الأسباب الشرعية توقيف على الدليل. 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 هل السبب مؤثر ولا مهم مؤثر؟ بتجاوب جواب كامل؟ مؤثر لا بذاته. هل في أحد قال أنه غير مؤثر؟ هم من؟ الأشاعر. طيب هل أحد قال إنه مؤثر بذاته؟ مشركية الأسباب. فتوسط أهل السنة فقالوا هو فقالوا هو لا بس معلش. طيب مؤثر لا بذاته صح، مؤثر لا بذاته. ما الأصل في الاشتراط الشرعي؟ يلا جاوبوا خلينا نمشي. ما الأصل في الاشتراط الشرعي؟ التوقيف. الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. ما الصحيح والفاسد؟ ما الصحيح؟ الصحيح صحيح. ما هو غيرك يا سلطان؟ جاوبوا يا أخوان، ترى والله مسائل يعني لذيذة وسهلة وخفيفة. ها ما الصحيح؟ أول شيء الصحيح من العبادات ما هو؟ ما برئت به الذمة. والفاسد من العبادات؟ لا تبرأ به الذمة. طيب الصحيح من المعاملات؟ لا لا، ما يترتب عليه أثر. والفاسد من العبادات؟ ما لا يترتب عليه أثر. طيب هل هناك تلازم بين الصحة والثواب؟ هل كل عبادة صحيحة لا بد أن يثاب عليها يا شيخ نجيب؟ ها؟ وش الدليل؟ أعطني دليل واحد.
في اتيان الساحر وكان في الصلاة 40 يوم.
صح صح أحسنت. طيب واحد يجاوب على هالسؤال. نحن قلنا إن الظن هو تجويز أمرين والشك تجويز أمرين، إذا ما الفرق بين الظن والشك؟ كلها تجويز أمرين. الظن تجويز أمرين والشك أيضا تجويز أمرين. شيخ خالد عندك؟ ها؟ أحسنت، يترجح أحدهما على الآخر، وأما الشك فلا يترجح أحدهما على الآخر. طيب هل كل الأحكام الفقهية والعبادات لابد أن نصل فيها إلى مرتبة اليقين؟ لا. وش تقول القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة شيخ؟ نعم، غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. أحد يضرب لي فروع عليها؟ فرع واحد بس، فرع لله يا محسنين. هاي شيخ فهد غال علينا فهد، نعطيه واجدة كثيرة. الشيخ مثل ايش؟ بول الغلام ايش فيه؟ يكفي فيه النضح. طيب لو غسله واحد بالصابون والشامبو، هذا من الوساوس. لا يتساهل فيها الواحد، كل شيء يتساهل فيه الإنسان للوساوس. لا تتساهل في الوساوس، لا تستجب لداعي الوساوس. خلاص هذا اللي وقفنا عليه والله أعلم. جزاكم الله خير، مراجعة طيبة وإجابات طيبة تبيض الوجه وتخلي الواحد يتشجع أن يعطيكم أكثر. حتى عصامت يا شفاء ولا ترى إذا تصلح هذا برد. نعم أستاذ عبد المجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو المعالي رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو حرف أو فعل وحرف أو اسم أجي. وحرف
قلم 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 يا جماعة، قلم قلم بدينار. معلش تبي قلم ولا تبي تروح شيء ثاني؟ يلا.
قال رحمه الله،
قرب عندك عبد المجيد، قرب عندك، قرب الميكروفون عندك.
قال رحمه الله تعالى: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى
بس.
تمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. كأني بكم مع قراءتكم لهذه القطعة الصغيرة التي لا تتجاوز سطرا ونصف، تقولون هل نحن انتقلنا من فن الأصول ودخلنا في فن النحو؟ لأن الشيخ تكلم عن أقصى تعريف الكلام وأقل ما يتألف من الكلام، وهذه ليست من مباحث الأصول الأساسية بل هي من مباحث النحو. النحويون هم الذين يتكلمون عن تعريف الكلام وأقسام الكلام، أقصد وأقل ما يتألف من الكلام، والتفريق بين كل واحدة منها. فقد يسألني سائل: فبما أن هذا من مباحث النحو فلماذا يدخله الأصوليون في كتب الأصول؟ لماذا يتكلم الأصوليون عن مباحث اللغة؟ الجواب: لا يخفى على شريف علمك أن الأصول متن تصب فيه ميازيب كثيرة من فنون الشريعة، فهو كالبركة التي فيها عدة مجاري. فعلم الأصول يستفيد من الحديث ويستفيد من الفقه، وعلم الأصول يستفيد من اللغة ويستفيد من المنطق والفلسفة. فإذا فن الأصول تصب فيه ميازيب كثيرة، فإذا هناك مباحث لغوية يترتب عليها أحكام شرعية، فبما أن هناك أحكام شرعية تترتب على دراسة اللغة، فإذا أدخل الأصوليون دراسة بعض المسائل اللغوية في كتب الأصول حتى يبينوا للطالب تلك المسائل التي يترتب عليها ثمرة شرعية. لكنها ليست من أساسيات الأصول، وإنما هي من باب الكماليات. كذلك حتى علم القراءات، علم القراءات ترى الأصوليون يستفيدون من علم القراءات، ولذلك عندنا قراءات متنوعة. أحيانا تقرأ الآية بقراءتين، فيأتيك الأصولي يقول: إذا قرأت الآية بقراءتين ولا يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتان. فإذا فن الأصول قد تقرأ فيه من علم المصطلح قليلا، تقرأ فيه من علم الحديث قليلا، من علم الرجال قليلا، تقرأ فيه من علم النحو قليلا، تقرأ فيه من علوم اللغة قليلا. هذا لا إشكال فيه، لأن الأصوليين نبهوا على أن كل شيء تترتب عليه أحكام شرعية من سائر الفنون سوف يذكرونه في أصول الفقه. فقوله: فأما أقسام الكلام، عرف العلماء الكلام بقولهم هو اللفظ المفيد، والمقصود الكلام العربي، كلام العرب هو اللفظ المفيد. فهذان قيدان في الكلام، فمتى ما سقط واحد منهما خرج هذا الشيء عن كونه كلاما. فقولهم: اللفظ يخرج الإشارة. لو قلت لك يا شيخ عبد المجيد وأنت واقف قلت: هل هذا كلام؟ هو فهمني أنني أريد منه إيش؟ أن يجلس. لكن هذه ليست كلاما عند العرب، لأنها لم يصاحبها لفظ. الكلام هو اللفظ الذي تنطق به الشفتان، لا بد من لفظ. وهذا يبين لنا خطأ كثير من الناس إذا جاءوا يقرؤون القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة، فإنهم يطبقون شفاههم ولا يحركونها، وإنما يمررون الآيات على قلوبهم فقط. هذا في الحقيقة ما قرأ الفاتحة وصلاته باطلة. لماذا؟ لأن اللفظ لا بد فيه من تحريك اللسان والشفتين، هذا هو اللفظ عند العرب. وأما أن يمرر الإنسان الكلام أو الآية على قلبه فقط، فإن هذا تأمل، تفكر، تصور، تدبر، سميه ما شئت، لكن لا تسميه لفظا، وإنما هو كلام النفس. إذا سمينا مثلا كلام نفسي، إذا صحت هذه العبارة، هذا كلام نفسي. فإذا اللفظ لا بد فيه من تحريك اللسان والشفتين، ولا يلزم أن تسمع نفسك، لا، المهم أنها تتحرك شفتاك ويتحرك لسانك بما تريد أن تنطق به. إذن هذا أول لفظ. طيب، لو أنني كتبت لك يا شيخ محمد اجلس وقلت لك كذا، هذه كتابة ولا لا؟ كتابة، ليست إشارة ولا شيء، لكنها كتابة، هل هي كلام؟ الجواب: لا، ليست بكلام على مصطلح النحويين. لماذا يا جماعة؟ لماذا ليست كلاما؟ لأنه لم يصاحبها لفظ. إذن الكلام هو اللفظ المفيد. فقولنا لفظ قيد في التعريف يخرج الإشارة والكتابة، قيد في التعريف يخرج الإشارة والكتابة. قوله مفيد يخرج الكلام المهمل. فالكلام إذا لم يفد فائدة يحصل السكوت عليها فإنه ليس بكلام عند العرب. يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد. قولهم: إن جاء زيد، بس إن جاء زيد، هل هذا كلام؟ يا جماعة، إن جاء زيد كلام هذا ولا ليس بكلام؟ ايش رأيكم؟ هل توفر فيه الشرطان؟ توفر فيه اللفظ، فيه لفظ ولا لا؟ لكن هل هو كلام مفيد؟ ما ليس مفيدا، لم تقف على موقف يحصل السكوت عليه. إن جاء زيد ماذا؟
تصفعه، تتصدق عليه، تكرمه، ماذا تفعل به؟ إن جاء زيد سكت، فهذا ليس بكلام عند العرب. طيب يا إخوان، ما رأيكم فيما سأقوله الآن؟ هل هو كلام ولا لا؟ قي
كلام،
الحرف الواحد كلام،
لفظ مفيد.
ها؟
لفظ مفيد،
لفظ مفيد. قي حول ولا شلون؟ كيف
مفيد؟ لأنه فعل أمر، تنبيه
المعنى، لأنه أفعل أمر من إيش؟ نعم، لأنه فعل أمر بالقيء، كأنني أقول قئ، فهي حرف واحد لكن حذفت همزتها تخفيفا كما جرت عادة العرب في حذف الهمزة إذا كانت في آخر الكلمة من باب التخفيف. فإذا كلمة قي، طيب كلمة عي، ها، من الوعي، إذن هي كلام مفيد، هي كلام مفيد. فقولهم كلام، قد يكون الكلام في ظاهره حرف واحد لكنه يعبر عن كلمة، يعبر عن كلمة كاملة. طيب، ثم قال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وحرف. إن علماء النحو جزاهم الله ألف خير داروا في البوادي والصحاري والقرى والهجر، وذهبوا إلى الشعراء، وذهبوا إلى العرب في أقاصي البلاد وأطراف المعمورة يتتبعون كلماتهم، فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن ثلاثة أقسام، وجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن ثلاثة أقسام: القسم الأول الاسم، القسم الثاني الفعل، القسم الثالث الحرف. ليست هناك كلمة عربية ليست باسم ولا فعل ولا حرف، ما في، وهذا دليله الاستقراء الكامل لكلام العرب. إذن الكلمة العربية لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما اسم وإما فعل وإما حرف. وعرفوا الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مشعر بزمان، مثل وليد، وليد دل على معنى في نفسه وهو أنه دليل على هذه الجثة، لكن هل هو وليد في الماضي، وليد في زمن المستقبل، وليد في الزمن الحاضر؟ لا، إنما دل على معنى في نفسه ولم يشعر بزمان، لا زمان ماضي ولا مستقبل ولا حاضر، فهذا اسم. فإذا رأيت الكلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، هذا يسمونه، هذا يسمونه اسم. واضح؟ طيب، وأما الفعل فإنها الكلمة التي تدل على معنى في نفسها ولكنها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، مثل قام دلت على معنى القيام ولكن هذا القيام متى حصل؟ في الماضي. يقوم دلت على معنى في نفسها وهو القيام ولكن هذا القيام في الزمن إيش يا جماعة؟ إما الحاضر أو المستقبل، مثل مستقبل سيقوم، هذا فعل. فإذا الفعل يدل، هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها ولكنها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. طيب، إذا وجدنا كلمة لا تدل لا على معنى في نفسها، ما تدل على معنى في نفسها، لا مقترنة بزمان ولا غير زمان، فاعرف أنها الحرف. فالحرف هو الذي لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى باقترانه بغيره، مثل كلمة في، هل تدل على معنى في نفسها؟ الجواب لا، لكن محمد في المدرسة لما اقترنت بغيرها دلت على معنى. فإذا لو جردت الحرف عن غيره لما دل على معنى، لما دل على معنى. ولذلك اختلف العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد، هذه حروف، والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه. طيب، وليس في القرآن شيء لا معنى له، فإذا الكلام في هذه الحروف المقطعة كثر عند أهل العلم رحمهم الله، وأصح الأقوال فيه أنه لا معنى لها في نفسها باعتبارها حروفا، لا، ولكن لها معنى باعتبار تركيبتها. يعني مثل ألف لام ميم، لا يجيني واحد يقول الألف معناها الله، اللام معناها المجيد، الميم معناها المهيمن، هذا تحكم، دليل على إيش هذا؟ ولا يجيني واحد يقول إن معناها أسماء الصور، لا، أنت لا تفصل معانيها باعتبار تفاصيل حروفها وأفراد حروفها، لا، ولكن انظر لماذا الحكمة من نزولها على هذه الصورة والشكل، وهو تحدي العرب الذين بلغوا في الفصاحة والبلاغة ما بلغوا ولكنهم لم يستطيعوا أن يعارضوا هذا القرآن بمثله، مع أنهم أبلغوا البلغاء على وجه الأرض، مع أن هذا القرآن لم ينزل من حروف أعجمية لا يعرفونها، بل هو ألف لام ميم، وأنتم تعرفون شلون تركبوا الكلام. هذا القرآن من كاف ها يا عين صاد، وهذه الحروف هي حروفكم التي تعرفونها وتتقنون تراكيبها، ولكن مع ذلك أتحداكم لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا نحن نبحث في الحروف المقطعة في الحكمة من إيجادها كذلك، لكننا لا نفصل في إيش؟ في معانيها. ولذلك ذهب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى القول بأن الله أعلم بمرادها. الله أعلم بمرادها باعتبار أفرادها، لكن أما الحكمة من إيجادها كذلك فإنها نزلت للإعجاز. ولذلك تجد باستقراء القرآن كله إلا في سورة أو سورتين أنك لا تجد دائما بعد الحروف المقطعة إلا ذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، حاميم تلك تنزيل الكتاب، ولا لا؟ مما يشعر أن هذا الكتاب الذي نزل لم ينزل بحروف غريبة عنكم، لأنني إذا تحديتكم بلغة أخرى لما أنصفت في التحدي، لكن أنا أتحداكم بتلك الحروف التي تعرفونها أنتم. ولذلك لم يستطيعوا أن يعارضوا القرآن بمثله مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبحثهم عن كل طريق يبطل دعوته. فلو كانوا يستطيعون أن يعارضوا هذا القرآن بمثله لا اخترعوه. ولذلك لما أراد مسيلمة الكذاب أن يعارض القرآن بمثله فضحه الله، وجاء بخليط عجيب ليس من القرآن في صدر ولا ورد، والحفاظ يعرفون ذلك معرفة كبيرة جدا. فإنك ما إن تدخل حرفا بين أحرف القرآن أو كلمة بين كلمات القرآن إلا وتجد نفسك رافضة لهذا الكلام، رافضة لهذا الكلام. ولذلك لم يفلح الرافضة في إدخال سورة الولاية بين السور، لأن سورة أطول من سورة التوبة عندهم، لكن لما قالوا أنكم تخترعون سورة كاملة تنفضحون، اخترعوا آيات، يعني دزوا آيات، قالوا طيب ندز آيات. فقال بعضهم الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ثم قال إيش؟ ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك. فإن مع خلاص تمجها النفوس، لما؟ لأن القرآن كلام الله الذي ليس كالكلام، كلامي وكلامك قد يخترع، قد يقال على ألسنتنا شيئا، لكن أما كلام الله فلا يستطيع أحد أن يخترع مثله، لأنه كسائر صفاته ليس كمثله شيء في هذا الكلام، وهو السميع البصير. ينقلون عن مسيلمة ذي الثور أنه يقول الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وخرطوم طويل، جعله يترفسك بعد. صحيح، هذا قرآن. لكن انظر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا هو التركيب العجيب. مع أن يعني الفيل هو أراد، قال بما أنها فيل وما فيل فندخل الفيل في تراكيب أخرى، فيعجز البلغاء عن معارضته، يعجز البلغاء عن مرضه. شو الجاب هالكلام؟ نعم أحسنت. فإذا الحرف هو ما لا يكون له معنى في نفسه ولكن يكون له معنى مقترنا بغيره. هذه أقسام الكلام، ترى كل هذه مباحث لغوية لا يستفيد منها الأصول كثيرا. ثم قال الشيخ فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. اسمان مثل إيش يا جماعة؟ الله ربنا ومحمد نبينا. الله اسم ومحمد اسم، هذا مبتدأ وهذا خبر، هذا أقل ما يتركب من الكلام. ثم قال أيضا أو اسم وفعل مثل قام محمد، ومثاله من القرآن كثير، مثل جاء الحق وزهق الباطل، فجاء فعل والحق اسم، زهق فعل والباطل اسم، إذن اسمان أو اسم وفعل. ثم قال أو فعل وحرف، أو فعل وحرف يمثل عليها شراح الورقات بقولهم ما قام، ما حرف وقام فعل، ولكن هذا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن ما قام ما نافية، وما فعل ماضي مبني على إيش جماعة؟ على الفتح، وأنتم تعرفون أن كل فعل لا بد له من فاعل سواء كان مظهرا أو مضمرا. فإذا لا يستقيم، لا تستقيم الكلمة في قولك ما قام إلا بإيش؟ بهذا الضمير المستتر، بهذا التقدير، وهو ما قام زيد، ما قام خالد، لكنك حذفته وجوبا من باب العلم به. فتقول مثلا لي يا شيخ هل قام وليد؟ فأقول أنا ما قام. هذا مو كلام مكون من اسم وحرف، عفوا من حرف وفعل، لا لا لا، بل هو مكون من حرف وفعل واسم مستتر، ولا يجمع. فإذا قوله أو اسم أو فعل وحرف هذا فيه نظر كبير، أما كلامه اسمان فهو صحيح، أما كلامه اسم وفعل فهو صحيح، وأما قوله أو فعل وحرف فهذا فيه نظر. ثم قال أو اسم وحرف، مثل يا زيد يا محمد، يا حرف ومحمد اسم، وهذا نحن نوافقه عليه ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. طيب، ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. طول علينا، اسمعوا يا إخوان، الكلام يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى باعتبارين، الكلام يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى باعتبارين، تقسيم له باعتبار ذاته، وتقسيم له باعتبار استعماله. تقسيم لأقسام الكلام باعتبار ذاته، وأقسام الكلام باعتبار استعمالاته. نأخذ الأول شيء، التقسيم الأول. قالوا أما تقسيم الكلام باعتبار ذاته فينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء، وهي أيضا مباحث بلاغية. الكلام هذا الذي نريده ولا نتكلم عنه الآن، انتقلنا من علم النحو إلى علم البلاغة، والبلاغة يستفيد منها الأصوليون، لأن هناك بلاغة يترتب عليها أحكام شرعية. خبر وإنشاء، لا تجد كلام العرب يخرج عن أحد هذين القسمين. أتحداك تلقى كلمة عربية ليست خبرا أو إنشاء، أتحداك. هذا تقسيم الكلام العرب باعتبار ذاته. وعرف الخبر بأنه الكلام الذي يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت، يعني يصح أن يقال صدقت أو كذبت. وبعضهم يقول هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب لذاته. انتبه الكلمة لذاته، زدها، تبي تروح يا شيخ بسلامك، ترى انتبه لكلمة لذاته، ترى مهمة جدا يا شيخ عبد المجيد. جاء محمد، كلامي هذا يصلح أن تقول فيه صدقت يا وليد جاء محمد، أو تقول كذبت. إذن كلمة جاء محمد يصح أن تقابل بالتصديق أو التكذيب، فإذا كلمة جاء محمد خبر، لأن الخبر هو ما يصح أن يقال فيه صدقت أو كذبت. واضح هذه؟ الشيخ سلطان، لم يأتي محمد خبر، لماذا؟ لأنه يصح أن تقول لي صدقت أو كذبت، يعني يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب. قال رجل لزوجته أنت طالق، فقالت صدقت، هل هذا جواب صحيح؟ هذا جواب صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ. وشوش. ما قال أنت طالق ولا لا، قل أنت طالق، تقول صدقت، أنا أشهد، الله يبيض وجهك، عز الله أنك ما كذبت. لا، اشته ضحكتم، هذا ما يجي. فإذا كلمة أنت طالق ليست خبرا لأنها إنشاء، والإنشاء هو الذي لا يصح أن يقابل بالتصديق والتكذيب. إذن عندنا خبر وهو الذي يصح أن يقابل بالتصديق والتكذيب، وإنشاء وهو الذي لا يصح أن يقابل بالتصديق والتكذيب. فهد، قم، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. لماذا؟ ما في تصديق ولا تكذيب. شيخ خطاب، المسجد جميل، خبر، لأنه يصح أن تقول فيه صدقت أو كذبت. شيخ مجيد، سيارتي من أجمل السيارات، إنشاء. خبر، لأنه يصح أن تقابله بإيش؟ بالتصديق أو التكذيب، وهكذا. طيب، مثاله، مثال قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، أليس كذلك؟ الحمد لله، عرفنا تقسيمه وعرفنا الفاصل بينها. لماذا قلت يا أبا راشد بذاته؟ انتبهوا، لأن هذا حكم الخبر باعتبار نوع الجملة، بغض النظر عن المتكلم به، لأن الله جل وعلا أخبرنا في القرآن بأخبار، هل يمكن أخبار القرآن نقول أخبار القرآن تحتمل التصديق والتكذيب؟ لا يا أخي، أخبار القرآن كلها صدق، ما تحتمل إلا الصدق. فإذا نحن نقول لذاته، يعني بغض النظر عن المخبر به. ولذلك الأخبار، انتبه، الأخبار باعتبار النظر إلى المخبرين بها ها لا تخرج عن ثلاثة أقسام. أخبار لا تحتمل إلا الصدق أبدا، الصدق مرة، وهي أخبار من ومن يا جماعة؟ أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يدخلها الخلف أو الكذب أو التشكيك أو المجادلة، بل ليس فيها إلا التسليم. قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك إيش؟ صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. الصحابة كانوا يقولون في حق رسول الله: حدثنا الصادق المصدوق. هذا كلام وخبر، لكن بالنظر إلى قائله لا يحتمل إلا الصدق. القسم الثاني: كلام لا يحتمل إلا الكذب، كلام لا يحتمل الصدق بوجه أبدا. قالوا: وهو الكلام الذي وهو الكلام المخالف للمعقولات أو المحسوسات البديهيات. مثل يجيك واحد يقول: والله إن الواحد نصف العشرة، هل هذا يصح أن يقال فيك جوابي صدقت أو كذبت؟ لا، ما يجي في جوابه أبدا إلا كذبت. لماذا؟ لأنه خبر مخالف للأمور المتقررة عقلا أو المتقررة فطرة أو المتقررة حسا، كقول بعضهم: النار أبرد من الثلج. ها؟ النار أبرد من الثلج، وكلما زدت الماء النار ماء ازداد لهيبها. هذه أخبار مخالفة للحس. فإذا الأخبار التي لا تحتمل إلا الكذب هي الأخبار المخالفة للمتقرر عقلا أو المتقرر فطرة أو المتقرر حسا. وهناك أخبار تحتمل هذا وهذا، وهي سائر أخبار الناس، وهي سائر أخبار الناس. لكن متى يصير هذا التقسيم؟ هذا التقسيم بالنظر إلى المخبر، وأما بالنظر إلى ذات الخبر فإنه لا يقسم هذا التقسيم. طيب، ثم قال، عفوا، القسم الثاني الإنشاء. انتبهوا لي يا جماعة، القسم الثاني الإنشاء. الإنشاء، والإنشاء هذا ليس قسما واحدا، بل الشيخ رحمه الله ذكر أقساما كثيرة فيه. قال: تمن وعرض وقسم. فإذا هذه الأشياء الثلاثة كلها من أقسام الإنشاء، نأخذ واحدة عليها مثال على كل واحد. تمني، كقول الشاعر المسكين الضعيف: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هو يتمنى الآن، هو يتمنى، فهذه لا يصح أن يقال في جوابها صدقت أو كذبت. فإذا التمني قسم من أقسام الإنشاء، لأنه لا يصح أن يقال في جوابه صدقت أو كذبت. وكذلك قول أهل النار: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فإذا هذا تمني، فأول قسم من أقسام الإنشاء التمني. اثنين، قال: وعرض. وعرض وهو الكلام بلطافة ولين، وهو الطلب باللطافة واللين، يعني مو بكلمة عطني أبغى، ذا مو بعرض، لكن ألا تعطيني، ألا تتصدق علي. ومنه قول إبراهيم لأضيافه: ألا ألا تأكلون، مو بقلطوا، ترى قلطوا هذه مو بعرض، ولكن ألا تقلطون، ألا تتفضلون، ألا تأكلون، هذه عرض. العرض هو الطلب بلين ولطافة. طيب لو قال: ألا تأكلون، هل يصح أن يقال في جوابي صدقت أو كذبت؟ إذن هذا إنشاء، إذن من أقسام الإنشاء العرض. القسم، القسم وهو تأكيد الكلام بذكر اسم من أسماء الله وصفة من صفاته بحرف من حروف القسم. وحروف القسم ثلاثة: الواو والله، والتاء تالله، والباء بالله. لو قلت لك يا شيخ سلطان: والله لتأكلن، والله هذا قسم، هل هو خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، لأن ما يصح أن تقول في جوابه صدقت أو كذبت. إي نعم، طولنا عليكم شوية. على كل حال هو هذا. ومن أقسام، هناك أقسام أخرى أيضا للإنشاء لم يذكرها المصنف، منها النداء، 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 مثل يا محمد شيخ عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، ما تقول صدقت وكذبت، ما إذن النداء قسم من أقسام، قسم من أقسام الإنشاء، قسم من أقسام الإنشاء. ومنها الترجي، منها الترجي كقولهم عسى فلان الأمير أن يعطينا ما يسد ديوننا، ما يجي واحد يقول صدقت أو كذبت، لا، وإنما يقال فيها آمين أو نرجو ذلك، لكن ما يقال صدقت أو كذبت لأنه ليس خبرا، وإنما هو إنشاء، وإنما هو إنشاء. ما الفرق بين التمني والترجي؟ شو الفرق بين الرجاء والتمني؟ يا شيخ التمني، إيه نعم، هذا هو الفرق الذي ذكره البلاغيون، قالوا أن التمني غالبا يكون في الأمور التي لا يتصور وقوعها، مثل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هل سيردون؟ مستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما، هل يمكن أن يعود الشباب يوما؟ فإذا غالبا التمني يكون في الأمور المستحيلة أو الأمور العسيرة، وأما الترجي فإنه غالبا يكون في الأمور التي يغلب على الظن أو يرجى وجودها، أو يرجى وجودها. طيب، هذا ما ذكره الشيخ في هذه الفقرة، والله أعلم، نمشي يلا.
قال رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حديث.
هذا هو الذي يهمنا، هذا هو الذي يهم الأصوليين وأهل السنة، الكلام الذي سيذكره الشيخ الآن.
قال رحمه الله: من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية أو إما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدار يريد أن ينقض.
أحسنت. بقي علينا من أقسام الإنشاء قسمان نسيتها، وهي الأمر والنهي، الأمر والنهي، ذكرتها يوم قرأتها في كلام الشيخ، الأمر والنهي، هذه أيضا من أقسام الإنشاء، اكتبوها عندكم، سجلوها. الأمر مثل قم، هذا إنشاء، النهي لا تقم، أيضا هذه إنشاء. الكلام الذي قرأه أخونا الشيخ عبد المجيد كلام عظيم واسع جدا ويحتاج إلى وقفات، فأرجوكم أن تنتبهوا لي، وهو في الحقيقة والمجاز، وهو التقسيم الثاني الذي وعدتكم به للكلام، وهو تقسيم الكلام باعتبار استعماله، تقسيم الكلام باعتبار استعماله. شيخ سلطان، قسم الأصوليون رحمهم الله تعالى الكلام باعتبار استعماله إلى قسمين، إلى حقيقة وإلى مجاز، وعرفوا الحقيقة بقولهم: هو استعمال اللفظ فيما وضع له، هو استعمال اللفظ فيما وضع له، واضح إن شاء الله؟ مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، إذا قلت ذهبت إلى الغابة فرأيت أسداً، أنت الآن تقصد الحيوان المفترس، فكلمة الأسد استعملت فيما وضعته العرب لها أصلاً، وهو أن العرب وضعت كلمة الأسد للحيوان المفترس، فهذه حقيقة. لكن لو قلت دخلت مسجد الجمعة فرأيت أسداً قد امتطى صهوة المنبر يخطب الناس، ها يا جماعة ايش رأيكم في هذا؟ استعملت الأسد في غير ما وضعت له، وإنما استعملتها في الرجل الشجاع، في الرجل الشجاع. لو قلت مثلا: اشتريت حمارا ب1000 ريال، هذا واضح ما يحتاج، استعملت الحمار في حقيقتها. لكن ما رأيك لو قلت: دخلت الفصل فرأيت حمارا نائما بين الطلاب؟ مجاز، لأنه يعني هذا على الطالب البليد أو كذا. فإذا استعملت اللفظة العربية فيما وضعت له يكون استعمالها استعمال حقيقة، وإذا استعملت اللفظة العربية في غير ما وضعت له فيكون استعمالها استعمال مجازي، يكون استعمالها استعمال مجازي. الآن اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجود المجاز. هل المجاز موجود؟ هل فعلا لغة العرب فيها مجاز؟ هل لغة العرب فيها مجاز؟ أقول اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال ليس في اللغة مجاز ولا في القرآن مجاز، نفى المجاز عن القرآن واللغة، وينسب هذا القول إلى الأستاذ الإسفرائيني ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى. بل إن ابن القيم جعل المجاز طاغوتاً من الطواغيت التي انصب على كسرها في كتابه العظيم إيش؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، كسر عدة طواغيت، من الطواغيت التي كسرها المجاز. وهذا قول في الشدة الحقيقة، قالوا ما في مجاز أصلاً لا في اللغة ولا في القرآن. القول الثاني أخف شوي، قالوا أما اللغة العربية ففيها مجاز، لكن القرآن ليس فيه مجاز، القرآن هو الذي لا مجاز فيه، لا يجوز القول بالمجاز في القرآن. يقول الناظم وليس في القرآن من مجاز ولا يجوز القول بالجواز، وليس في القرآن من مجاز ولا يجوز القول بالجواز. القول الثالث أخف شوي، قالوا اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز، انتبه انتبه اللي بقوله، إلا فيما كان من قبيل الغيب فلا مجاز فيه. إذن هذا القول الثالث، وهو المشهور عن أكثر الأصوليين رحمهم الله تعالى، قالوا إن اللغة فيها مجاز والقرآن أيضا يا شيخ خطاب فيه مجاز، لكن إلا في إيش؟ فيما كان من قبيل الغيب فقط، فما كان من قبيل الغيب يجب حمله على حقيقته التي تليق بالله جل وعلا، أما ما ليس من قبيل الغيب فلا شأن لنا فيه. فإن قلت وما الراجح لديك؟ أقول المسألة طويلة، طويلة الذيول وأدلتها كثيرة، ولكن الراجع عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن الخلاف لفظي إلا فيما كان من قبيل الغيب. فسواء قلنا في اللغة مجاز أو ليس فيها مجاز هذا لا يهمنا. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في العبارة فقط، لأن العرب استعملوا المجاز، لكن الذين ينكرون المجاز يقولون لا هذا أسلوب من أساليب العرب لكن لا يسمى مجاز. إذن اتفقوا جميعا على أن الكلمة استعملت في غير ما وضعت له، لكنهم اختلفوا في تسمية هذا الاستعمال، فمنهم من سماها مجازا ومنهم من لم يسمها مجازا. إذا صارت الخلاف إيش؟ صار الخلاف في عبارة. يعني مثلا جدارا يريد أن ينقض، والجدار جماد لا إرادة له ولا ليجمع، فإذا نحن نسمي هذا الأسلوب مجاز، هم يقولون لا ليس مجازا وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. يعني مثلا يأتي الراجز العربي يقول ويدخل بلدة ليس قد هجرها أهلها، بلدة دخلها هجرها أهلها، والواحد لا صار في قرية ما فيها أحد يجفل شوي يخاف ولا لا، ولكن هذه القرية بقي فيها شيء من البقر والإبل، أما أهلها فقد ذهبوا. فقال هو يقول وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، إلا اليعافير، اليعافير هم ولد البقر، والعيس هي الإبل، كقولك العيس في البيداء يقتلها الظمأ والمال فوق رؤوسها فوق ظهورها محمول. فإذا هو لن يستأنس بالعير ولا باليعافير، ولكن هذا نحن نسميه مجازا، ولكن هم يسمونه أسلوبا من أساليب اللغة العربية. إذا صارت الخلاف في تسميته فقط. وأما إذا كان المسألة في أمور الغيب لا، الخلاف يكون معتبر. فالذين يقولون بالمجاز في مسائل الغيب هم أهل البدع، الذين يقولون بالمجاز في مسائل الغيب كمسائل الأسماء ومسائل الصفات ومسائل حقائق اليوم الآخر ومسائل الملائكة والجن والميزان والحوض والصحف والصراط والجنة والنار وغيرها من مسائل الغيب، من أدخل المجاز في مسألة من مسائل الغيب فإنه مبتدع خارج عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية. إذن القرآن اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز، لكن إلا فيما كان من قبيل الغيب. مثاله مثل واشتعل الرأس شيبة، قالها زكريا عليه الصلاة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، واشتعل الرأس شيبة، والاشتعال حقيقة يأتي في النار ليس في انتشار الشيب، فإذن هنا مجاز ولا لا؟ استعمل الاشتعال في غير ما وضع له، هذا استعمال بديع، لكن هم يسمونه أسلوب من أساليب اللغة العربية، لكن لا نطلق عليه مجاز، نقول سموه أسلوب سموه مجاز، المهم أن الأمر إيش؟ لا إشكال فيه، خلاف لفظي بيننا وبينكم، نحن نسميه مجازا وأنتم سموه ما شئتم، لكن الاشتعال لم يستخدم في حقيقته هنا. لكن لو قال لنا قائل ويبقى، أو نقول بل يداه مبسوطتان، يد من يا جماعة؟ الله. إذن هي آية من آيات الصفات، وصفات الله معلومة مشاهدة ولا غيبية؟ فإذا من قال بأن اليد هنا لا يراد به حقيقتها وإنما يراد بها المجاز فهو إيش يا جماعة؟ فهو مبتدع. فإذا نحن ننكر دخول المجاز في اللغة فيما كان من أمور الغيب، سواء كان في القرآن أو في السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رأى كثرة ولوج أهل البدع على أدلة الكتاب والسنة فيما كان من الغيب من هذا الطريق، قال لا بد أن نقفل هذا الباب ونحكم إقفاله مطلقا. فقال أصلا ليس هناك مجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن بأدلة ذكرها رحمه الله تعالى. فالقول بالمجاز فيما كان من قبيل الغيب فيه خطر عظيم، بل إن من أعظم أسباب ضلال الممثلة والمعطلة بل أهل البدع على وجه الإجمال في البوابة العقدية إنما هو القول بدخول المجاز في إيش يا جماعة؟ فيما كان من قبل الغيب. طيب انتبهوا لهالفقرة اللي بقولها لكم، ترى ما تبلغينها في كتاب ثاني لكنها من فتح الله جل وعلا ومن توفيقه. انتبهوا لما أقول يا جماعة، لماذا لا نقول بالمجاز في مسائل الغيب؟ لماذا لا نقول بالمجاز في مسائل الغيب؟ قالوا انتبه، لأن الانتقال، اللهم اشرح صدري وصدورهم، يقول لأن الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجاز الكلام يشترط له معرفة كيفية الحقيقة أولا. لا يجوز لك أن تنتقل من حقيقة أنت ما تفهمها ولا تعرفها، أنت لم تنتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا لأن الحقيقة متعذرة عندك في هذا الكلام. مثل يا شيخ محمد، خليك معي، رأيت أسدا يخطب، أنت محمد شو رأيك تحمل على الحقيقة؟ ليش؟ لأن إيش؟ ليش ما تحمل على الحقيقة؟ في المانع؟ يجي أسد واو واو فوق المنبر، شفت كيف؟ ما فيه، لا يمكن حمله، لأن حقيقة الأسد الحقيقي متصورة عندنا معروفة ولا لا؟ فتأبى عقولنا حمل الكلام على تلك الحقيقة، أبت عقولنا وأفهامنا حمل الكلام على تلك الحقيقة، فحينئذ انتقلنا إلى المجاز، فانتقالنا إلى المجاز فرع عن معرفة الحقيقة. لكن تعال، ويبقى وجه ربك، يقولون لا يراد به حقيقة الوجه وإنما يراد به الذات، هل هذا انتقال صحيح؟ ليش مو بانتقال صحيح؟ لأن حقيقة وجه الله هل تعرفها أنت؟ ما تعرفها أنت يا حبيبي، فكيف تنتقل من حقيقة أنت أصلا لا تعرفها؟ أنت انتقلت من حقيقة الأسد إلى الخطيب الشجاع لأنك تعرف حقيقة الأسد ولا تتصور أنه يجي في وسط المنبر، لكن ويبقى وجه ربك تقول لا يراد به حقيقته، إيش الحقيقة التي لا تراد؟ هل أنت تعرف كيفية وكنه وصفة وجه الله؟ ما تعرف أنت، فما الحقيقة التي تفر منها أنت؟ إذا قلت والله استوى على العرش لا يراد به حقيقة الاستواء وإنما الاستيلاء، وش الحقيقة الاستواء اللي تفر منها أصلا أنت؟ هذه مسألة غيبية أنت ما تتصورها في عقلك، استواء الله غيبي ما شفته أنت، وليس له نظير، ولم يخبرك الصادق عن كيفيته. فإذا كيف تفر من حقيقة أنت جاهل بها؟ ما يمكن هذا، هذا جهل. رأيت حمارا بين الطلاب في الفصل، هاي جماعة يمكن حمله على الحقيقة؟ قلت لا. ليش؟ لأنكم تعرفون حقيقة الحمار أول، عارفين كيفيته. لكن بل يداه مبسوطتان وكلم الله موسى تكليما، لا يراد به حقيقة الكلام، لا يراد به حقيقة اليدين، بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يراد به حقيقة الأصابع. الحقيقة بالحلال اللي تفر منها أنت، أنت لم تعرف حقيقة أصابع الله، أنت أصلا لا تعرف حقيقة وجه الله. ومن شرط الانتقال من الحقيقة إلى المجاز أن تكون الحقيقة إيش يا جماعة؟ معلومة. ولذلك نقول في القرآن مجاز إلا فيما كان من قبيل إيش؟ الغيب. لأن ما كان من قبيل الغيب هو خارج عن مدركاتك أصلا، أنت خارج عن مدركات عقلك، أنت ما رأيته ولا تدري عنه. أدري والله، ها؟ ما أدري عرفت أشرحها ولا ما عرفت أشرحها، عرفت وصلها لكم؟ الآن قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: حتى يضع رب العزة عليها قدمه، على النار. إن يا معاشر أهل السنة، هل نقول إنه لا يراد بها حقيقة القدم؟ إن يا معاشر أهل السنة، هل نقول هذا الكلام؟ جواب لا. لما نقول هذا الكلام؟ لماذا لا ندخل المجاز؟ لماذا لا نقحم المجاز في هذا؟ لأن قدم الله إيش يا جماعة؟ من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية التي نحن لا ندرك كيفيتها. فإذا قلت إن قدم الله لا يراد به حقيقتها، طيب أي قدم؟ الحقيقة إيش؟ أي حقيقة؟ وهذا يدلكم يا أحبابي أن أهل البدع إنما يجعلون حقائق الصفات المضافة إلى الله كحقائق صفات من يجمع المخلوق. شفت كيف؟ فإذا قال، إذا سمعوا قول الله ويبقى وجه ربك، وش يتصورون؟ إنه وجه كوجه المخلوق. فحينئذ يقولون لا لا لا، لا يراد بالوجه حقيقته، بل يراد به شيء آخر، لأنهم يريدون أن يفروا من تلك الحقيقة التي قامت وعشعشت في عقولهم بسبب بعدهم عن معرفة منهج أهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع نصوص الصفات واليوم الآخر. إذن القرآن فيه مجاز، ما في مشكلة، لكن إلا فيما كان من قبيل باب الأبواب الغيب. فهنا يجب علينا أن نسلم بها، وألا نقول بالمجاز فيها، وألا نقول بالمجاز فيها. وضحت يا شيخ محمد؟ تقدر تعيدها لي باختصار محمد؟ لما؟ لأن الأبواب الغيبية خفية عن عقولنا، فلا ندري، ها؟ فلا ندري عن كنهها، فلا ندري عن كنهها يعني بمعنى صفتها. إذا الحمد لله هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. طيب، مسألة جديدة. قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الحقائق إلى ثلاثة أقسام. قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الحقائق إلى ثلاثة أقسام. الآن لا شأن لنا بالمجاز، خلاص ما عندنا متكلمين عنه، لكن كلامنا الآن في إيش؟ في الحقيقة. قسم العلم أهل العلم رحمهم الله تعالى الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. سهلة، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. وتعريفها متفق كلها، اللهم فقط تختلف الكلمة الأخيرة في التعريف. أنا سأعطيكم التعريف الأول وأنتم تأتون بالتعريف البقية. حقيقة الشرعية هي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، ها؟ الحقيقة الشرعية هي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا. طيب من يعطيني تعريف البقية؟ ها؟ اللغوية استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، نفس التعريف بس اللهم تختلف الكلمة الأخيرة. طيب العرفية من يعرفها؟ نعم، استعمال
اللفظ.
ايش
استعمال اللفظ؟
استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا. نضرب مثالا على كل واحدة منها. الحقيقة الشرعية مثل إطلاق الصلاة على هذه الصلوات المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فإذا قيل صلاة ها، فإذا قال الله أقيم الصلاة، هذه حقيقتها الشرعية ما هي؟ أنها عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. مع أن الصلاة لها حقيقة أخرى لغوية، وهي ما هي؟ الدعاء. لكن إذا أطلقت الشريعة لفظ الصلاة فلا يجوز لك أن تحملها على حقيقتها اللغوية، بل لا بد أن تحملها على الحقيقة الشرعية، لأن المتكلم هو الشارع. فإذا كان المتكلم هو الشارع فاحمل كلامه مباشرة على الحقيقة الشرعية، وإذا كان المتكلم أهل اللغة مباشرة تحمل كلامهم على الحقيقة اللغوية، وإذا كان المتكلم هم العوام، أبوي وأبوك وأمي وأمك، أهل العرف اللي ما عندهم درايات لا بأساليب اللغة ولا بأساليب الشرع ولا، فهذه نحمل كلامهم على الحقيقة العرفية. انتبه، ما فائدة هذا التقسيم؟ سؤال، ما فائدة هذا التقسيم؟ هذا التقسيم مهم جدا، لأنه يحقق العدل في حمل كلام الناس. وفائدة هذا التقسيم تقول يجب علينا أن نحمل كلام المتكلم على حقيقته التي يعرفها. يجب علينا أن نحمل يا شيخ خالد كلام المتكلم على الحقيقة التي يعرفها هو، على الحقيقة التي يعرفها هو. قالوا اضرب مثالا، ها نضرب مثال. قال رجل من أهل الكويت: والله لا أدخل داري. وقال رجل من أهل نجد: والله لا أدخل داري. الرجل اللي في الكويت دخل مقدمة الدار وما أوجبنا عليه الكفارة، دخل صالة البيت وما أوجبنا عليه الكفارة، سبحان الله، مع أنه قال والله لا أدخل داري، لكن اللي في نجد من حين ما دخل مقدمة الدار أوجبنا عليه الكفارة. لما؟ أحسنت. فيجب علينا أن نحمل كلام كل واحد منهم على حقيقته التي يعرفها. حقيقة الدار عند أهل نجد اسم لكل المنزل، اسم لكل المنشأة، اسم لكل المنزل، ها؟ وأما حقيقة الدار عند الكويتيين إيش يا جماعة؟ غرفة النوم فقط، وليست أي غرفة نوم، بل غرفة النوم التي تخص الإنسان. فإذا انظر كيف حملنا كلام النجدي على حقيقته التي يعرفها، وحملنا كلام الكويتي على حقيقته التي يعرفها. هذا من العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأعطي كل ذي حق حقه. لو أنك حنثت الكويتي وأوجبت عليه الكفارة بمجرد دخول المقدمة لتكون في ذلك حملت ذمته شيئا لا يجب عليه شرعا، هذا ظلم يا أخي. إذن هذه قاعدة من قواعد العدل. نحن قسمنا هذا التقسيم حتى نحمل كلام كل متكلم على حقيقته التي يعرفه. مثال ثاني، أبي واحد يجاوب. قال رجل والله لا آكل لحما. قال رجل عامي والله لا آكل لحما فإنه يصيبني بالتخمة، ما آكل لحم. يوم من الأيام مرينا عليه لقيناه يأكل سمك، يأكل سمكا. فيا أيها الفقهاء، هل توجبون عليه الحنث الكفارة ولا ما توجبون عليه الكفارة؟ انتبه الآن، اصبر شوي. اللحم له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية: كل شيء أكل من الدابة فهو هذا يا جماعة لحم، سواء كان أحمر أو أبيض. فالسمك لحم في اللغة العربية ولا لا؟ قال الله جل وعلا: في البحر وتستخرجون وتأكلون منه لحما طريا، فسمى السمك لحما. طيب، واللحم في العرف عند الناس اللحم الأحمر، لحم بهيمة الأنعام فقط، الإبل والبقر والغنم. السمك ترى ما يسمى عند أهل العرف لحم. يعني لو قال لك أبوك: رح يا أولادي اشتر لنا كيلوين لحم وجبته 3 كيلوين سمك لعاقبك. قال ما شريت اللحم، وين اللحم؟ صار ما تجعد لبوك تقول لقد تقرر في اللغة العربية أنه أن السمك لحما. أو لم تسمع يا أبتاه وفقك الله إلى قول الله جل وعلا تأكل لحما طريا؟ لا. إذن عندنا حقيقتان، هذا العامي قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا، أنتم يا فقهاء عرضت عليكم هذه المسألة هل توجبون عليه الكفارة ولا ما توجبون عليه الكفارة ولماذا؟ اترك ولماذا، يلا توجبون الكفارة ولماذا، هذه تخوف، ما الدليل؟ كلها تخوف الناس. تقول يا سلطان ما تجب عليه الكفارة لما؟ طيب أنت الآن عملته بأي حقيقة؟ لما عملته بالحقيقة العرفية؟ لأنه من أهل العرف، لأنه عامي، ليس هو عالم بالشريعة أو فحل كسيباوي في اللغة العربية، وإنما هو عامي، فنحن نعامله بالحقيقة العرفية، نعامله بالحقيقة العرفية. ما أدري هذه واضحة إن شاء الله. طيب الحمد لله. قال رجل والله لا أركب دابة، فركب سفينة أو طيارة أو سيارة، هل يجب عليه الكفارة يا شيخ سعيد؟ ها؟ واحد من أهل العرف، واحد من العوام، قال والله لا أركب دابة، ها؟ ثم ركب سفينة أو طيارة أو سيارة، ما عليه كفارة؟ يا راجل، ها؟ عليه؟ ما عليه كفارة، صح؟ لماذا؟ مع أن في اللغة العربية أن الدابة تشمل كل ما يدب على الأرض، فالسيارة دابة لأنها تدب، والطائرة دابة لأنها تدب، والسفينة دابة. نعم، يقول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، هذه من جملة ما يدب على الأرض سواء كانت تحتاج إلى رزق أو لا تحتاج، فالله جل وعلا سماها دابة. لكن إذن هذه حقيقتها اللغوية، لكن حقيقتها العرفية الدابة إن التي تركب، يقصدون بها إما الخيول أو البغال أو الحمير أو الإبل، هذه الدابة عند أهل العرف. فإذا لو ركب سيارة أو كذا لا نجيب عليه الكفارة. لماذا؟ لأننا لا نعامله بحقيقة اللغة وإنما نعامله بالحقيقة العرفية. واضح إيش معه؟ جاءنا رجل، من اللي بيجاوب يرفع يده، اللي بيجاوب على هالمثال بسرعة، لا قبل ما تعرفه، ولا ما يجوز بيع ما لا يملك في غرر. طيب جاء رجل وقال نذر لله علي أن أصلي بعد الظهر، نذر لله عليه أن يصلي بعد الظهر، جاء بعد الظهر وانتظرناه 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 يا مسلم انتظرناه، ما عاد اللي بيدخل وقت العصر ما صلى، فقلنا أنت ترك ناذر نذر مؤقت، ترى بتجب عليك الكفارة لفوات التوقيت. فقال أنا صليت، متى صليته؟ قاعد معنا في المجلس لا كبرته ولا، قال لا دعوت الله، والصلاة دعاء في اللغة العربية، فأنا قمت بمقتضى اليمين وهو الصلاة. فما رأيكم يا جماعة؟ ها لفظ الصلاة هل يقبل كلامه هذا؟ لا، الجواب ما يقبل، لأن لفظ الصلاة إذا أطلق فإنه لا بد وأن يحمل على الحقيقة، ها يا جماعة، الشرعية. طبعا هذا متى؟ ما لم يكن له قصد، إذا كان قصدا بالصلاة الدعاء فنحن نعامله بقصده، لأن الأيمان مبناها على المقاصد والنيات والأغراض، لكن إذا لم يكن له قصد فإنه يكون حانثا وتجب عليه كفارة اليمين لأنه لم يصلي فيما بين الظهر والعصر. إن شاء الله واضحة هذه؟ فهذه طيبة جدا، هذه طيبة، قاعدة يسمونها من قواعد العدل، حتى تعطي كل ذي حق حقه. فما يأتيك رجل تلفظ بلفظة شرعية تعامله بحقيقة لغوية أو بحقيقة عرفية، لا، ما يأتيك رجل تكلم بلفظة عامية وهو من العوام ثم تحمل كلامه على الحقائق اللغوية، هذا لا ينبغي. ولذلك نريد أن نقرر قاعدتين جميلتين لذيذتين في هذا الصدد. القاعدة الأولى، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فإذا تكلم الشارع بكلمة ثم اختلف العلماء في تفسيرها على قولين، أحدهما حملها على حقيقتها الشرعية والثاني حملها على حقيقتها اللغوية، وش ترجح يا طالب العلم؟ على طول مباشرة ترجح مباشرة الحقيقة الشرعية. ومن ذلك وعلى ذلك أمثلة. المثال الأول، اختلف العلماء في الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. انتبهوا يا جماعة، اختلف العلماء في قوله توضأوا من لحوم الإبل، فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي المعروف، ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين. فما الراجح عندكم ولماذا؟ ها جماعة بسرعة، وش الراجح؟ نعم، الراجح هو الحقيقة الوضوء الشرعي، لأنه يجب علينا تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. والوضوء إذا أطلق شرعا فإنه لا يراد به إلا الوضوء الذي يكون قبل الصلاة. مثال ثاني، في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، اختلف العلماء برضو فيها على قولين، منهم من حمل الوضوء هنا على الوضوء الشرعي، ومنهم من حملها على مجرد غسل اليدين. فأي القولين أرجح عندكم ولماذا؟ ها، أي القولين أرجح؟ إيش؟ الوضوء الشرعي، لأنه هو الحقيقة الشرعية، وإذا دار اللفظ بين حقيقته الشرعية واللغوية فنقدم حقيقته الشرعية. مثال ثالث، قول النبي صلى الله، قول عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ. برضو اختلف العلماء فيها في الوضوء هنا، فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي، ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين، والراجح كما ذكرنا في الفرعين السابقين هو حمله على الوضوء الشرعي. طيب انتبهوا، مثال آخر أيضا، خذوا أمثلة كثيرة لأنها قاعدة عظيمة جدا مر عليكم فيها كثير جدا من خلاف العلماء رحمهم الله. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصلاة الوارد في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ها فصلى على شهداء أحد، فصلى على شهداء أحد، وأنتم تعرفون أن الشهيد ما يصلى عليه، فلأن الشهيد لا يصلى عليه اختلف العلماء في تفسير الصلاة الواردة في هذا الحديث. فمنهم من حملها على الحقيقة اللغوية التي هي إيش؟ الدعاء، يعني ذهب إلى مقبرة البقيع ودعا له، ومنهم من حملها على الصلاة الشرعية. أي المعنيين أرجح عندكم يا طلبة العلم؟ ما صول شيء جل، مش القاعدة ذي اللي كبر جدي بي ها؟ على طول مباشرة القول الصحيح حمله على الصلاة الشرعية، وهي أن الصلاة التي ذكرت في حديث عقبة هي عين صلاة الجنازة، بل إنه في بعض روايات الإمام البخاري قال فصلى عليهم صلاته على الجنازة، وهذا يحدد لنا المراد. لو لم ترد هذه الزيادة، هاي جماعة، لو لم ترد هذه الزيادة لقلنا بأن الصلاة يراد بها صلاة الجنازة، لأن اللفظ إذا دار بين حقيقتها اللغوية وحقيقتها الشرعية فإننا نحمله على الحقيقة الشرعية. ولذلك فالقول الصحيح عندي أن الصلاة على الشهيد ليست ممنوعة مطلقا، وإنما هي داخلة تحت اختيار الإمام، فإن شاء صلى عليهم وإن شاء لم يصلي عليهم، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ببعض شهداء أحد، فمنهم من دفنه بكلومه وجراحه ولم يصلي عليه، ومنهم من ومنهم من صلى عليه. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، واختاره ابن القيم وغيره. مثال آخر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكروا فيه يا جماعة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليوجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. هذه والله مشكلة فيه، فليصلي، ليش قال وين فيه؟ فليصلي، ما رأيكم أيها الفقهاء؟ برضو شف اختلف العلماء فيها على قولين، منهم من حملها على حقيقتها الشرعية وهي الصلاة المعروفة المعهودة، ومنهم من حملها على حقيقتها اللغوية. في هذا الفرع نقدم ماذا ولماذا؟ ها، نعم نقدم الحقيقة اللغوية في هذا الفرع. لماذا؟ نعم أحسنت، في رواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو فليدعو. ولأن المسألة مفروضة في الصلاة عند الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. وليس من المناسب أن يقوم ويدعهم على الطعام ثم يذهب جانبا إلى من جوانب المجلس ثم يبدأ يصلي في مجلس يكثر الحديث الناس فيه، أليس كذلك يا إخوان؟ فإذن المناسب في هذا الحديث أن نحملها على الحقيقة اللغوية. طيب، في قول الله جل وعلا مثال آخر: ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك، اختلف المفسرون فيها على كم قول يا جماعة؟ على قولين. منهم من فسر الصلاة بالشرعية فقال: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك في الصلاة لا تجهر، وهو تفسير ابن عباس حبر القرآن وترجمان الأمة، قال: كان المشركون إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة سبوه وسبوا القرآن ومن أنزله، فقال الله له: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ومنهم من حملها على الحقيقة اللغوية فقال: ولا تجهر بصلاتك، يعني بدعائك. وأرجح القولين عندنا ما هو؟ لا جرم أنها الصلاة الشرعية، لأمرين: أمر الأول لأنها تفسير ابن عباس، وتفسيره في مساقه مساق سبب النزول، هذا يعني كتفسير بياني ما في كلام. الأمر الثاني أن اللفظ إذا دار بين حقيقته اللغوية وحقيقته الشرعية فإننا نقدم الحقيقة الشرعية. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه ما في خلاف، لكن وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. اختلف العلماء في سجود كثير من الناس، فمنهم من حمله على حقيقته الشرعية وهو السجود المعروف المعهود في الصلاة، ومنهم من حمله على حقيقته اللغوية وهي الخضوع والانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا والاستسلام لأمره، هذا سجود. فمنهم من حمله على السجود الحقيقي الحسي، ومنهم من حمله على سجود القلب، والراجح عندنا هو حمله على السجود حقيقة. يعني من الناس من يأبى أن يصلي، ومن الناس من يأبى أن يسجد، ومن الناس من يسجد، من الناس من يسجد لله جل وعلا، يعني يسجد على أعضاء سبع السجود الحقيقة، ومن الناس من لا يسجد كما هو الواقع المشاهد. نعم. وأيضا من الأمثلة، طولت عليكم، في قول الله جل وعلا نعم، عفوا، نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي أدخلها أبونا آدم، أي الجنة؟ فمنهم من فسر الجنة بالحقيقة الشرعية التي هي الجنة جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة، ومنهم من فسرها بالحقيقة اللغوية وهي بستان، الجنة بستان، ولا في الحقيقة اللغوية أن الجنة بستان. قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا رجلين إلى أصحاب الجنة، الجنتين، أليس كذلك؟ يعني بستانين في الأرض. فمنهم من قال إن الجنة التي دخلها أبونا آدم إنما هي بستان في بعض مواضع الأرض وأهبط منه لأنها كانت بستانا على جبل أو على مرتفع أو على هضبة، فقال اهبطوا من هذه الهضبة يعني. ومنهم من قال بل هي جنة الخلد. والقول الحق في هذه المسألة هو أن نعمل هذه القاعدة، أن الجنة دارت بين حقيقتين الآن، بين حقيقتها الشرعية وبين حقيقتها العرفية، ويجب علينا حمل الجنة على حقيقتها الشرعية وهو الحق في هذه المسألة. بل إن ابن تيمية رحمه الله ذكر إجماع السلف واتفاق السلف من الصحابة والتابعين على أن الجنة التي أدخلها أبونا آدم هي جنة الخلد، وأن من قال بأنها جنة في الأرض فإنما هو قول ساقه عن أهل البدع كما تجدونه في المجلد الرابع والخامس من الفتاوى الشك مني. واضح يا جماعة؟ قاعدة طيبة وجميلة ولذيذة. فإذا دار إذن الأصل حمل الألفاظ الشرعية على حقائقها الشرعية، إلا إذا وردت قرائن من روايات أو أشياء أخرى تجعلنا نحملها على الحقيقة اللغوية. القاعدة الثانية الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا بقرينة صارفة. انتبهوا لها القاعدة أيضا، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا بقرينة صارفة. كم بقي يا إخوان علينا؟ بقي نصف ساعة؟ يعني إذا بقي نصف ساعة علمونها، خلي الناس يروحون يسجدون عقب المغرب. بعد المغرب إيش؟ وش نقول؟ نعم. فالأصل حمل الكلام على حقيقته، ولا يجوز للإنسان أن ينتقل من مجازه الكلام إلى فلا يجوز للإنسان أن ينتقل من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بقرينة صارفة. وهذه القاعدة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وعليها فروع. من فروعها أبواب الصفات، الصفات المضافة إلى الله جل وعلا يجب علينا أن نبقى على حقائقها. طيب أي حقائق؟ الحقائق اللائقة بالله جل وعلا. ويبقى وجه ربك حقيقته إثبات صفة الوجه على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على الكيفية اللائقة به جل وعلا. بل يداه مبسوطتان حقيقتها إثبات اليدين لله جل وعلا على الكيفية اللائقة بالله جل وعلا، وهكذا في سائر نصوص الصفات. فإذا لأن الأصل في الكلام الحقيقة، إلا إذا وردت قرينة تصرفنا عن هذه الحقيقة إلى المجاز. ومنها ما سيكون قبل قيام الساعة من الأشراط، فإن الله أخبر فإن الشارع أخبرنا بأن هناك علامات كثيرة ستكون قبل قيام الساعة. منها مثلا، أضرب لكم مثال، منها يأجوج ومأجوج. فإن بعض الفلاسفة الذين درسوا على يعني تربوا على الذين تربوا على موائد الفلاسفة وشربوا من بالوعاتهم وتتلمذوا على قواعدهم، يقولون إن يأجوج ومأجوج ليسوا أمتين ولا حقيقة لهم. طيب شو يقصد بهم أجل؟ قالوا لا، يقصد بهم تلك البكتيريا والجراثيم والحشرات التي تنتشر فتفتك بالأمم والشعوب. اي نعم، مثل إنفلونزا الخنازير، ومثل إنفلونزا الدجاج، وأنا أزيد أيضا مثل إنفلونزا التحريفات الباطلة والتهوكات الشيطانية والخرافات الإبليسية والبعد عن منهج السلف في تفسير النصوص. هذه من أعظم الإنفلونزا عندنا في الزمن. فإذا يأجوج ومأجوج أمتان من أمة آدم، أمتان. وقد ذكر الله جل وعلا أنهما حجزوا عن الناس لا يختلطون فيهم بسد، وأنهم خلف هذا السد، وأنهم يحفرون هذا السد إلى آخر ما ذكر في الكتاب والسنة من صفاتهم. فلا يجوز لنا أن نحرف أو ننتقل من مجازل من حقائق الكلام إلى مجازاته من غير دليل، بل يجب علينا أن نقف عند حقائق الكلام. ومنها أيضا تحريف المعتزلة للميزان الذي ستوزن فيه الأعمال يوم القيامة. يقولون إنه ليس هناك ميزان له كفتان يوم القيامة، لا، وإنما هو عبارة عن العدل يوم القيامة. نقول هذا انتقال من حقيقة الكلام إلى مجاز، وهذا باطل، بل يجب علينا أن نبقى على حقيقة الكلام. خالد، يا تروح منا ولا منا؟ لازم أشوفك كلك، أبي أشوفك كلك، ما نبي ولا تعال قدام، لا لشيء، بس لمحبتي لرؤيتك ومحبتي لكم جميعا طبعا يا أخوان. يقول يجب على القاضي أن يعدل بين خصميه كعدل المعدد بين زوجتيه القاضي. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكمأة، وماؤها شفاء للعين. قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فمنهم من حمل هذا الكلام على مجازه، قال لا، الماء مجردا يضر العين، بل لا بد أن يكون مخلوطا على طريقة الأطباء. فنقول هذا كذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال وماؤها شفاء للعين، فيجب علينا أن نحمل الكلام على حقيقتها. فماؤها المجرد إذا أخذ ووضع في العين فإنه شفاء لها بإذن الله جل وعلا بنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح الكلام هذا؟ إذن نحن نستفيد من المجاز والحقيقة جملا من القواعد. القاعدة الأولى، يجب حمل كلام المتكلم على حقيقته المعهودة عنده. الثانية، أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الثالثة، أن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلا بقرينة ظاهرة. خذوا قاعدة رابعة، خذوا قاعدة رابعة، يلا يا إخوان خذوها، خذوها من غير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما هو أدنى من ذلك إلى المدينة. خذوها من غير شيء، جماعة، الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، شفتوا يا جماعة؟ إذن دائما نجعل الحقائق اللغوية هي آخر شيء، أول شيء الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، ثم العرفية مقدمة على اللغوية، فترتيب الحقائق يكون كما يلي: حقيقة شرعية ثم عرفية ثم لغوية. فهذه القاعدة تقول الحقائق اللغوية العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية. مثالها يعني مثل لو تكلم عامي بكلمة لها حقيقة عرفية وحقيقة لغوية فإننا نقدم حقيقتها اللغوية. مثاله: لو قال والله لا أستظل بسقف، لو قال والله لا أستظل بسقف ثم خرج في العراء وجلس تحت السماء، لو أننا نعامله بالحقيقة السقف اللغوية لقلنا يجب عليه الكفارة، لأن السماء سقف في اللغة. لكن هل نعامله الآن بحقيقته اللغوية؟ لا، وإنما نعامله بالحقيقة العرفية، وهو سقف البناء أو سقف الخيمة، هذا هو سقف البناء أو سقف الخيمة. فإذن السماء سقف في اللغة، لكننا لم نجب على الكفار. ومثالها ما قاله العلماء: لو قال الإنسان والله لا أجلس على بساط، والله لا أجلس على بساط ثم خرج إلى البرية وجلس على التراب على الرمل على الأرض، هل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ الجواب لا، ما عليه كفارة. طيب أولم يجلس على بساط؟ الجواب بلى، الأرض بساط، الله جل وعلا وصف الأرض بأنها بساط وسماها بساطا كما في سورة نوح يا شيخ محمد، ها؟ كما قال والله جعل لكم الأرض بساطا، وهو يقول والله لا أجلس على بساط، لكننا لا نعامله بالحقيقة اللغوية وإنما نعامله بالحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية. لو حلف عامي أن لا يأكل رأسا فأكل رأس عصفور أو رأس ضب، هل يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، لأن الرأس إذا أطلق عند العوام فحقيقته العرفية هو رأس بهيمة الأنعام، الرأس المأكول عادة هو رأس بهيمة الأنعام، إما رأس الإبل أو البقر أو الغنم، طبعا على اختلاف أعراف الناس فيما يؤكل من الرؤوس أو ما لا يؤكل. فإذا لو أكل رأس عصفور فلا حنث عليه، مع أن جميع الرؤوس تدخل في يمينه لغة، لكننا لا ندخل في يمينه إلا رؤوس بهيمة الأنعام، واضحة؟ إذن لا تعامل الناس إلا بتلك الحقائق، إن كان المتكلم الشارع فاحمل حقيقته على الحقيقة الشرعية، وهكذا فيما بعده، والله أعلم، والله أعلم. نعم، تبون نقرأ مقطع جديد ولا مليتوا تونا شوي؟ ترى هالدورة مكثفة، يعني مكثفة يعني مغطة سبوت، تقعد لين نقرأ المقطع الثاني، نقرأ شوي وناخذ منها ما تيسر. نعم، عشان مشيكم بكرين في الليل، مشيكم من 9:30.
قال رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
لحظة شوي، أحد عنده سؤال فيما مضى؟ خلناكم تريحون أذهانكم ترتاح شوي، لأن تكديس المعلومات بعضها على بعض. أحد عنده في الحقيقة والمجاز بعض الأسئلة وبعض المناقشات؟ نأخذ فيها 5 دقائق.
إذا كان المتكلم شيخ مثلاً يعني مدرس متخصص في اللغة العربية، فلو جاء ليسأل سؤال فهل أعامله معاملة العام بالعرف أم بالقصد أنه أستاذ في اللغة وأستاذ يعرف؟
لا، خلاص تعامله بمعاملة العارف باللغة، إذا أطلق كلمة فإنا نحمل كلامه هذا على الحقيقة اللغوية. نعم، شلون يعني كيف تعامل القاضي مع الخصوم ولا مع الألفاظ؟ مثل الوقف مثلا، مثلا أو الوصية. إيه الطلاق وش حقيقة العرفية؟ ما له حقيقة عرفية للطلاق. حقيقة عرفية إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، هل هناك حقيقة عرفية قصدي يعني طبخي لي غدا؟ ما في حقيقة عرفية. فكأن هذا السؤال يعني ثار في ذهنك فأردت أن تسأل عنه، فولا ما له حقيقة عرفية. لكن أنا أقول الحالف، الحالف إذا حلف الإنسان فنحن نحمل يمينه على عدة أمور. أول شيء نحمل اليمين على قصده، وإن لم يكن له قصد نحمله على السبب المهيج لليمين، إن لم يكن قصد وسبب نحمله على واحدة من هذه الحقائق. هذا سؤالك، هذا الذي تقصده. إذا لا شأن للقاضي، القاضي شغله غير. القاضي إذا رفعت له صكوك تحمل ألفاظا شرعية فالواجب عليه أن يحملها على حقائقها الشرعية، مثل رفعت له وصية يحمله على الوصية الشرعية، وقف يحمله على الوقف الشرعي. هل عندنا سؤال آخر شيخ سلطان؟ إيش؟ لا لا خلاص، عاد إذا وردت رواية صلاته على الجنازة، والقول الصحيح أن الصلاة على الميت لا حد لها، لا تقيد بوقت. بعد 8 سنوات صلاته هذه، لأن هذه الصلاة قبل وفاته، وغزوة أحد في السنة الثانية، 8 سنوات. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم أن صلاة الجنازة لا تحد بحد، لأن المقصود منها الدعاء على الميت، لأن المقصود منها الدعاء للميت، وهذا هو الذي يترجح. فلا تحد لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة ولا بشهر ولا بشهرين. ها؟ ها؟ لا 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 خلاص، الأصل أن كل ميت يستقل بصلاة واحدة. ولا قصدك الصلاة على الغائب؟
لا لا،
نعم يا جماعة، الحقيقة والمجاز عندكم فيها شيء؟ كم ساعة؟ لأن ما شاء الله متقدمين في المتن. طيب متقدمين ومرتاحين في المتن، مرتاحين. اقر سم بالله، 5:30 بقي نصف ساعة.
قال رحمه الله تعالى:
صوت عبد المجيد.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو
هذا قرينا، قرينا وانتهينا منه، عطنا اللي بعده.
قال رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار.
ترى كل هذه قواعد، كل هذه قواعد في باب الأمر. شوف اختصارها يا أخي، ممتاز هذا المثل للحفظ، طيب جدا، خليك تستذكر القواعد على الأقل. مع أن حفظ النظم، نظم الإمام العمريطي أفضل بعد، لأن النظم تحبها النفوس، تكرر دائما.
قال رحمه الله: ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية، أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. ويدخل في خطاب الله تعالى
بس كفى، حط علامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب من أعظم الأبواب الأصولية على الإطلاق، هذا باب عظيم جدا في الأصول، وهو باب الأمر والنهي. وتبين عظمته أن الأحكام التكليفية إما فيها افعل أو لا تفعل، فقوله افعل أمر، وقوله لا تفعل نهي. فإذا صارت الشريعة التكليفية مبنية على قسمين، على افعل وعلى لا تفعل، فلا بد أن تعرف القاعدة في قوله افعل وتعرف القاعدة في قوله لا تفعل. فالقاعدة في قوله افعل تعرفها في باب الأمر وقواعده، والقاعدة في قوله لا تفعل تعرفها في باب النهي وقواعده، وهو الذي سيبين لنا إن شاء الله. وذلك في مسائل: المسألة الأولى قوله والأمر، عرف الأمر، عرف العلماء الأمر لغة بأنه الطلب. الأمر لغة، أبو عبد الرحمن، الأمر لغة هو الطلب، الأمر لغة هو الطلب. وأما في الإصطلاح، إصطلاح الفقهاء الأصوليين، اسمعوا، هو ما نص عليه الشيخ في قوله، قال هو استدعاء، لكن اترك استدعاء، خلنا نعبر عنها بإيش؟ طلب. نقول هو طلب الفعل ممن هو دونه، طلب الفعل ممن هو دونه، هذا أمر، هذا الأمر الأصولي، طلب الفعل ممن هو دونه. قوله طلب الفعل يخرج إيش؟ النهي، لأن النهي هو طلب الترك. طيب قوله ممن هو دونه يخرج أمرين، لأن الإنسان إذا أمر غيره فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يأمر من هو أعلى منه رتبة، وإما أن يأمر من هو أدنى منه رتبة، مشكلة ما عاد لي يد ثالثة، وإما أن يأمر من هو مساويه في الرتبة، إما أن يأمر من هو أعلى منه رتبة، وإما أن يأمر من هو أدنى منه رتبة، وإما أن يأمر من يساويه في الرتبة والمنصب. يعني إذا كان الأمر توجه منك إلى من هو فوقك فهذا ما يسمى أمر، وإنما يسمى دعاء، كقول العبد لله ربي اغفر لي، ما يقول واحد هذا العبد أمر الله، لا يا أخي، لأن الأمر الآن من الأدنى إلى من يا جماعة؟ إلى من؟ إلى الأعلى. فإذا اتجه الأمر من الأدنى إلى الأعلى فهو سؤال وطلب ودعاء، انتهينا منها؟ طيب، وإذا اتجه الأمر منك إلى من يساويك فهذا يسمى التماس، التماس بس بدون كهرب، يسمى التماس، يعني أنه عرض وتمني وترجي، كقولك أو كقولي لكم ها أعطني قلما، فهنا اتجه الأمر مني إلى من يساويني في الرتبة، فهنا نقول هذا التماس، ما يسمى أمر. وكقول الطالب لزميله ماذا، عفوا، أخبرني بما قال الشيخ في هذا الدرس مثلا، أخبرني، ما أخبرني، ما ليست أمرا حقيقيا، وإنما هي التماس. طيب بقينا في حالة واحدة وهي طلب الأمر ممن هو دونه، هذا هو التعريف، هذا هو الأمر، طلب الأمر أو طلب الفعل ممن هو دونه، كقول الله لعبيده أقيموا الصلاة، هذا الأمر اتجه من توجه من الأعلى جل وعلا إلى الأدنى. وكقول الملك ها لرعيته أطيعوني ما أطعت الله، أطيعوني، هذا يسمى أمر، لأنه توجه من الأعلى إلى الأدنى. واضح الكلام؟ المسألة الثانية، ما صيغ الأمر؟ ما الصيغ التي يعرف بها الأمر؟ ما الصيغ التي يعرف بها الأمر؟ كيف أعرف صيغ الأمر؟ كيف أعرف الصيغ التي إذا مرت علي عرفت أنه أمر؟ كيف؟ هناك ألف أخي الأصوليين رحمهم الله ما تركوا شيء والله، يعني ما أعطوك الأمر وقال روح ابحث أنت، لا، هناك ألفاظ إذا مرت عليك اعرف أن الله هنا الآن إيش؟ يأمر أمرا. هي عدة صيغ، الأولى وهي أم الباب، افعل وما تصرف منها، وهو أكثر الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، افعل وما تصرف منها. مثاله ها أقيموا الصلاة، قوله وما تصرف منها يعني باختلاف المخاطب، افعل، افعلي، افعلوا، افعلا، افعلنا، صح ولا لا؟ إذن افعل وما تصرف منها باختلاف المخاطبين. مثاله اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقول الله جل وعلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وهكذا. هنا هذه أكبر الصيغ وأكثر الصيغ تكرارا في الكتاب والسنة. الصيغة الثانية وهي أقل منها، اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، وهو التعبير عن الأمر باسم يدل عليه. مثاله كقول المؤذن حي على الصلاة، هل حي فعل أمر؟ لا، حي اسم ميب فعل، ولكن إيش؟ لكنها اسم يدل على فعل الأمر، وهو أقبلوا وهلموا إلى المسجد، فسماها العلماء اسم فعل الأمر، وهو قليل في الشريعة، قليل في مقارنة بغيره قليل. مثاله رجل تكلم بكلام لا ينبغي فقلت له صح، هذه اسم فعل أمر، ليست فعل أمر وإنما اسم فعل أمر، تعبر عن ماذا؟ أسكت هو فعل الأمر، لكن عبرت عن هذا الفعل باسم من أسمائه وهو صح. وقولك أيضا مه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها فوجد عندها فلانة تذكر من صلاتها فقال مه يا عائشة، ميمها مه يا عائشة، عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى يتم مه، يعني كفي وابتعدي عن هذا الكلام واتركيه واستبدليه. فهذه يسميها العلماء اسم فعل الأمر. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، وهذه أيضا قليل في الشريعة. مثالها قول الله جل وعلا إذا لقينا الذين كفروا ماذا نقول؟ ماذا أمرنا الله بماذا؟ إيش الآية يا محمد؟ فضرب الرقاب، الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب هذا مصدر ولا فعل؟ مصدر، لكنه يتضمن إيش؟ فعلا. إذا عبر الله جل وعلا عن الأمر بمصدره، عبر الله عن فعل اضربوا بالمصدر الذي هو ضرب، وهذا من باب إيش؟ البلاغة في التعبير. يعني مثل إذا لقيت اللص، ما أني بقول فاقتله، هذه بسيطة، إذا لقيت اللص فقتلا، هذه أبلغ في إيش؟ أبلغ في التعبير، فعبرت عن الأمر بالقتل بمصدره الذي هو قتلا. ها، إذا لقينا الذين كفروا غدا فسفكا لدمائهم سفكا، يعني اسفكوا دماءهم، لكني عبرت عن الفعل عن الفعل الأمر بمصدره، وهذا قليل في الشريعة. الرابع وهو كثير الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. احفظوا هذه ترى أصولية، معلومات أصولية تحتاج إلى حفظ. الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثال قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أصلها يطوفوا ولا يا جماعة، لكن لما دخلت عليها لام الأمر قلبتها من كونها أفعال مضارعة إلى أفعال أمر. ومنه قول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. أصلها يا شيخ أحمد ينفق، فهي فعل مضارع، لكن لما دخلت عليه لام الأمر أكسبته الأمر فصارت. مثاله يجلس، حطها فعل أمر، ليجلس، يقوم، ليقم، ماشي، طيب يركب، ليركب، واضح ولا لا؟ وإذا دخلت لام الأمر على الفعل المضارع فإنها تقلب حركته من الضم إلى، لا ما تقول السكون، إلى الجزم، لنقول في الفعل الأمر دائما مجزوم، السكون فيما يعرب والجزم فيما يبنى يا شيخ، كما ذكره في الأجرمية. طيب، ومن صيغ الأمر التصريح بلفظه، من صيغ الأمر يا شيخ سلطان اكتب التصريح بأمره، عفوا التصريح بلفظه، وهي لفظة ألف ميم راء أمر، وما تصرف منها ايش معنى ما تصرف منها؟ امر، تامر، ها، يامر، نامر، كقول الله جل وعلا: ان الله يامر بالعدل والاحسان. ان الله يامر بالعدل والاحسان، ها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه ما في الصيغ من الصيغ، لكنه عبر عنه بفعل الامر. وقال الله جل وعلا: ها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في شيء بنتركه. هذه هي الأشياء التي تدل على الأمر، هذه الأشياء التي تدل على الأمر. المسألة الثالثة: ما الذي تفيده صيغة الأمر عند الإطلاق؟ ما الذي تفيده صيغة الأمر عند الإطلاق؟ ما الذي تفيده صيغة الأمر عند الإطلاق؟ ها؟ على طول. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اختلافا طويلا، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن صيغة الأمر عند الإطلاق تحمل على الوجوب والفورية. تحمل يا شيخ الطاب على الوجوب والفورية. كلمة يا إخواني الفورية اتركوها، سوف تأتي لها قاعدة مستقلة، لكن الآن لنتكلم على الوجوب. خذوها قاعدة: الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. ولي رسالة شرحتها في 100 فرع، من أراد الرجوع والاستزادة منها فليرجع إليها، تجدونها في صيد الفوائد إن شاء الله. رسالة في شرح قاعدة الأمر المطلق عن القرائن. فإذا أي أمر قرآني أو حديث نبوي فإنه يجب عليك مباشرة أن تحمله على الوجوب، إلا إذا وردت قرائن تصرفه من الوجوب إلى الندب، فحينئذ تقضي بالقرائن وتعمل بها، لا تحمله على الندب مباشرة، وإنما تحمله على الوجوب حتى ترد القرينة. طيب، وما الدليل على أنها تفيد الوجوب؟ الأدلة على ذلك كثيرة جدا، نأخذ ما تيسر منها. منها قول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إلى آخر الآية. المهم أن الآيات تثبت أن الله عاقب إبليس بالطرد من الجنة بسبب عدم سجوده، فدل ذلك على أن إبليس أخل بأمر واجب. طيب، من أين جاء هذا الأمر الواجب؟ من الأمر في قوله أسجدوا، فمعاقبة إبليس على عدم امتثاله الأمر في قوله أسجدوا دليل على أن الأمر في قوله أسجدوا يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن كل أمر من أوامر الشريعة فإنه يفيد الوجوب. لو كان الأمر في قوله أسجدوا لآدم يفيد الندب لقال إبليس: يا الله، كيف تعاقبني وتطردني من الجنة مع أنني خالفت أمرا يفيد الندب؟ ولا يا جماعة، لكن لما عاقبه الله وطرده على مخالفته للأمر في أسجدوا دل على أن كل أمر من الأوامر يفيد الوجوب إلا لصارف، وهذا واضح إن شاء الله. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. من يعطيني وجه الدلالة من هذا؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، ها، نعم، أنه حكم عليهم بالعقوبة وتوعدهم الوعيد الشديد على مخالفتهم للأمر في قوله اركعوا مع الراكعين. فلو أن الأمر في قوله اركعوا لا تفيد الوجوب لما استحق هؤلاء أن يتوعدهم، يا شيخ خالد، لما استحق هؤلاء أن يتوعدهم بهذا الوعيد الشديد ويعيدهم بتلك ويتوعدهم بتلك العقوبة البليغة. فلما توعدهم على مخالفتهم للأمر في قوله اركعوا دل ذلك على أنها تفيد الوجوب. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، انتبهوا لوجه الدلالة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف تدل هذه الآية على أن الأمر يفيد الوجوب؟ لا لا يا شيخ فهد معلش، أحسنت، لأنه لو كانت صيغة الأمر تفيد التخيير لكان لنا خيرة من أمرنا، لكن الله نفى الخيرة إذا قضى أمرا، والأمر الذي تنفى فيه الخيرة هو أمر الوجوب، ليس داخلا تحت اختيارك أنت، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب، لأن الله نفى الخيرة بعد قضائه أمرا من الأوامر. واضح؟ واضح أو واضح؟ انتهى الوقت؟ انتهى الوقت ولا تونا؟ نأخذ الأدلة بس. ومنها أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب يوما من الأيام وهو يصلي، فلم يجبه أبي لأنه كان يصلي، فلما فرغ أبي من صلاته عتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أولم تسمع أولم تعلم أن الله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال كنت أصلي يا رسول الله، فأخبره أن الواجب عليه كان أن يقطع صلاته ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي في هذا ولا لا؟ شو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الأمر لو لم يكن للوجوب في قوله استجيبوا لما استحق أبي اللوم والعتاب، لما استحق أبي اللوم والعتاب. طيب هل يدخل في ذلك أمر والديك لك إذا كنت تصلي وقالت لك أمك يا فلان اذهب فأتي بكذا؟ أجمع نقول أما الفريضة فلا يدخل ولا يجمع، وأما النافلة فالأقرب إن شاء الله أنه يدخل، لأن إتمام النفل غير واجب، وطاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما واجب، فإذا تعارض الأمر الواجب مع الأمر المندوب فلا جرم أن الواجب مقدم على المندوب. حديث جريج تعرفونه. ومن الأدلة أيضا على هذه القاعدة الطيبة العريقة حديث أبي هريرة، وأنت أجيبوا لوجه الشاهد، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا دليل على أن الأمر يفيد الوجوب. لماذا؟ هاي شيخ سلطان ليس المباح، ما يكون في مشقة، ما يكون في مشقة، متى تحصل المشقة؟ إذا حصل الأمر الذي يفيد الوجوب، فدل ذلك على أنه لو أمرنا بالسواك أمر وجوب لحصلت به المشقة والعسر والضيق. ومنها أيضا حديث بريرة، واسمعوا هذا الحديث يا إخوان، جاءت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها، فأخبرتها أنها اشترت نفسها من أهلها وكانت أمة على 9 أواق، فأحبت عائشة رضي الله عنها أن تعينها أن تساعدها، تقال لو أعنتيني على 9 أواق. المهم أنه دفعت لأهلها الثمن كاملا فأعتقت، انتبه يا جماعة، فأعتقت، لأن هذا فهم صحابي والمسألة لغوية وفهم الصحابة سينفعنا كثيرا. فقالت، وكان زوجها مغيث عبد لا يزال عبد، إذا صارت هي حرة تحت عبد، وأنتم تعرفون أن الحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت رقيقة وزوجها رقيق ثم عتقت فإنها تخير، إن كانت تبي تبقى معه تبقى، وإذا كانت تريد الفراق فلها أن تخلع. فقالت خلاص هذا ما عاد به، أبي أنسى زمن العبودية. وكان مغيث مساكين حبيبي يحبها كثير جدا وهي لا تطيقه، فإذا كان مغيث يوسط الرسول صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة يقول روح أكلموها لعل الله يهديها. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وقال يا بريرة لو أنك بقيت مع مغيث وكذا. فقالت انتبهوا لهذا، قالت يا رسول الله أتأمرني أتأمر؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت إذا لا حاجة لي فيه يا رسول الله. الشاهد أنه مش وجه الشاهد من هذا الحديث، انتبهتوا لعين القصة ولا انتبهتوا للشاهد؟ وش الشاهد من هذا الحديث؟ نعم يا شيخ، لو وجب عليها تنفيذه ولم يكن لها خيرة فيه، هذا دليل على أن الصحابة كانوا يفهمون أن الأوامر الشرعية تفيد الوجوب، فهم الصحابة حجة في هذا، وفهم الصحابة حجة في هذا المجال. طيب آية أريدكم أن تقولوا هل هي تدل أو لا تدل؟ قول الله جل وعلا عن الملائكة ها لا يعصون يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا من الآيات الدالة على أن الأمر يفيد الوجوب. كيف كيف يا جماعة كيف تدل هذه الآية على أن الأمر يفيد الوجوب؟ لا يعصون ها أنه وصف مخالف الأمر بإيش؟ أي نعم أن تارك الأمر يوصف بأنه عاص، فلو كان الأمر يفيد النادب لما كان موصوفا تاركه بالمعصية. وإذا ترجح لدينا إن شاء الله في هذه القاعدة أن القول الصحيح أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. طيب وأما الفروع فنتركها إن شاء الله إلى ما بعد صلاة المغرب بحول الله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.alsaidan.net